مما ذكرنا أنه لا ينبغي الريب في حرمة المنفصال لمسك حرمة مس كتابة القرآن على النفصال، وذلك لأنهم فهمنا من الرواية عن ابن جعفر المتضمنة للإستدلال بالآية الشريفة أنه لا يجوز جواز مس المصحف الشريف، يعني خط المصحف الشريف، منحصرون فيها غيرها المتطهر، وإن جواز منحصر في المتطهر وغير المتطهر لا يجوزه مس. وعلمنا بعيدا من أن المنفصل ليست بطاهرتين، وذلك من عمر المولى هذا لها بالغسل، وأمرها بالغسل كاشفون عن أنها ليست طاهرا قبل الغسل، وإذا لم تكن طاهرا فلا يجوز لها مس كتابة القرآن. وهذا الحكم على تكفير ثبوته لا يختص بحالة النفاس، بل يستمر إلى أن تغتسل، وذلك لأنه وفي الوتي وإن التزمنا بإنحصار الحرمة حال النفاس، وذلك لقصور المقتضي هناك، المقتضي دل على حرمة وتي النفاس، وهذه ليست النفاس وإن لم تغتسل ولكنها ليست بنفاس. بخلاف المقام فإن الحكم يدور مدار الطهارة وعدم الطهارة، وما لم تطهر ما لم تغتسل فهي بلها يحرم عليها مس الكتابة. ثم أفاد اليزدي رضوان الله تعالى عليهم أنهم يحرم عليها مس اسم الله واسم الأنبياء، وهذه فتوى معدلة، إن كيف يمكن لنا إثبات ذلك؟ إن قلنا بالمساواة بين حائض والنفاس فعينادين إن أثبتنا حرمة مس اسم الله سبحانه، بل في الحائض يثبت بذلك بالنفاس أيضا، ولكن المقدمتين معا محل بحث، أن المساواة لم تثبت بين الحائض والنفاس، وأصل ثبوت الحكم في الحائض أيضا كان عندنا محل إشكال، كان مبنيا على الاحتياط. ولا يخفى علينا إن محل البحث فيما لم يكن اسم الجلالة كجزء من كتاب الله العزيز، وأما إذا أعتبر الجزء من كتاب الله فيجري فيه حكم كتاب الله العزيز، وهذا أمره هذا اعتباريا حسب اعتبار المعتبر. ربما يستدل أيضا بعنوان الاحترام، بل وقد أنه منافي للاحترام وموجب للإهانة إذا مست النفاس أو العائل كالجنب اسم الله سبحانه، ولكن هذا المطلب غير واضح، والوجه في ذلك ما قلنا هذا في محله من أن مفهوم الاحترام ومفهوم الإهانة يختلف حسب اختلاف الأعراف والعادات والتقاليد هذا في المجتمع. رب عمل أو شيء يكون محترما موجبا للاحترام ويكون موجبا للإهانة في مكان آخر، كالتصفيق مثلا في أوروبا، ومن يتبعون في أوروبا يتبعون أوروبا في التقاليد يعتبرون التصفيق أسلوبا من أساليب الاحترام والتقدير والتشجيع ونحو ذلك، بخلاف المجتمعات العربية الإسلامية المحافظة التصفيق يعتبر أمرا غير رزين أكل تقدير إن لم يكن موجبا للإهانة. فعلى هذا الأساس أسسنا هذه القاعدة، وهي مفادها أنه لا بد من سؤال من العرف من حيث الزمان والمكان الذي نعيشه هناك إن كان هذا منافيا للإحترام أو موجبا للإهانة أو لا. فعلى هذا الأساس لو كان مس اسم الله سبحانه واسم الأنبياء والأئمة والزهراء سلام الله عليها كان موجبا للإهانة، فيكون يختص الحكم في العرف في المكان والزمان الذي يكون ذلك يعد إهانة للاسم جلاله واسم النبي والإمام، لا يعم العصم غير. مثلا هناك عندنا في باكستان وحيدا دخول إلى المسجد في الحلا من عند الناس كأنه جريمة لا تغتفر، ولذلك بعضهم كانوا يجيون هنا يقول لا ماكو دين في العراق، في نجم يدخلون إلى المساجد بالأهدية فهذا يختلف، كل عرف يختلف. هناك مثلا واحد هذا يتجه إلى كعبة وينام متجه من جنوب الكعبة، وهذا من أكبر الجرائم هناك في باكستان وعنده هاي المنطقة. لا مستحب إنسان ينام ويكون وجهه كذا. فعلى كل حال لكل منطقة عادة وعرف، بذلك العرف يعرف ما يستحى ما يعتبر إهانة ما يعتبر التعظيم. فعلى هذا الأساس على المستدل أن يثبت أنه مس ذلك في عرف الإسلامي أو عرف المتشابه إهانة دون إثباته فبتلى قتال. على فرض ثبوت ذلك في عرف منطقة ينحصر الحكم في تلك المنطقة لا فهو في ذلك الزمان، ربما بمرور الزمان عرف يتغير كما كان في الطبيعة العربية، كان لبس قميص قصير كان من المهينات جدا 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 للرجل. هذا كان الآن هذا بمصيبة الإنجليز جاء عندنا علم أولادنا وأطفالنا هذا لبس قصير، فهذا تغير العرف بحسب الزمان والمكان. فالنتيجة لا يمكن إثبات حكم بنهب الموجب الكلية بهذا الدليل. يبقى رواية التعويد. رواية التعويد هي ثلاثة روايات في باب هذا 37 من أبواب الحيض. هناك ورد أنه لا تمس الحائض التعويد. السيد العادم عنده بيان أفاد هناك في بحث الحيض بنهب أوسع. قال إنه نحن نعلم جميع النقوش والخطوط التي تكتب وترسم في التعويذ الإجماع لا دليل على حرمة، يعني إجماع على جواز المس. فمن هنا نستفيد انحصار الحرمة المذكورة في الروايات باسم الجلالة اسم الله المذكورة في العظام، فإذا ثبت ذلك نتعدى منه إلى النفاس. أيضا كنا هذا كله غير واضح علينا. أما أول مساواة تعدي من حيض إلى النفاس لا دليل عليه، وثانيا أنه من أين عرفت أن النهي متعلق بمس كتابة اسم الكلم كلمة اسم الله فقط في العودة، لعل للعودة خصوصية تعبدا، هذا لا يجوز مسها مس العودة للحائض لا يجوز. فالدعوة الإجماع هذا هو عين المدعى، يعني اتخذ السيد دليلا على عداله. فالنتيجة لم وثم ربما تكون هناك عودة لا توجد فيه اسم الله، بل تكون أركام ونقوش وخطوط، وهاي أيضا تكون عودة. من أين عرف سيد المقصود بالعودة هي الكلمات التي تكون فيها اسم الله تعالى، حتى يأتي فيقول إن الإجماع قائم على عدم حرمة مس ما عدا اسم الجلالة، فيثبت ذلك مس حرمة مس اسم الجلالة لم يثبت ذلك. ثم بعد ذلك أفاد اليتيم أنه تسقط كفارة الوطي هذا من وطي الكفارة على وطي النفاس كما تسقط فيها الحيض. نقول في الجواب عن ذلك نحن في الحيض لم نقبل، لأن روايات الدالة على ثبوت الكفارة كلها رفضناها إما دلالة أو سندا أو من حالتين معا. في مقابل تلك الروايات ما روايات صريحة وواضحة الدلالة وصحيحة السند تدل أنه على الواطي لا شيء عليه، عليه بس الكفار لأنه فعل فعلا حراما. فإذا لم يثبت الحكم في الحائض حتى يتعدى منه يتعدى به إلى النفاس، فهذا لم يثبت. وكذلك أثبت يستيها استحباب الوضوء أوقات الصلاة وجلوس في المصلى للنفاس أيضا، وهذا غريب جدا. علم هذا إنما ثبت في حق الحائض، تعدي منه إلى النفاس يفتكر إلى إثبات المساواة ولم تثبت. وغريب منه واستغرب الحكيم الفقهاء قال يكره الخضاب، ما الشيء حكيم يقول لم أجد نفسه ولم يثبت لم يرد، بل ورد في الروايات ما يدل على أنه لا مانع من ذلك. يعني قال الآن الجنب لا يختصب، الحائض لا تختصب، النفس لا تختصب، فإذا أنت تثبت كراهة هنا برمن عين لسنا ندري. وكيف بعض التتمات لهذا البحث، بحث النفس، حتى نلتهي إلى الفصل القادم إن شاء الله تعالى.